بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، من تفضل يا أختي؟ أم عمران من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، من أسألك أنت، يكون نفاس المرأة؟
نعم.
أنا أجهضت وعمرها 3 شهور، يعني ما زال يقول 3 أيام أو 4 أيام مسكر الثالث، ما زلت ما خشيتش في الرابع.
تبين أنت رأيتيه يا أختي أم عمران؟ رأيتيه أنت؟
لا ما زال ينزل مني في دم، ما نزلتش بالكامل.
لا، أنا قصدي الجنين ما نزل بعد؟
اجهاض لكن ما زال ما نزل، قالوا لي اجدي كم يوم باش ينزل.
وكم عمره الان؟
3 شهور. 3 شهور وما زال اسبوع يسكر 3 شهور او 4 ايام يسكر 3 شهور.
يعني ما كمل 3 شهور؟
لا، ما زال ما كملش 3 شهور.
ان شاء الله يا ام عمران.
يعتبر النفاس ولا نصلي وشين بعد يجهض بك
ان شاء الله؟ تسمعين الجواب بعد قليل.
الامر.
ابشري. ابشر اختي. مرحبا. تفضل يا قايد من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حالك يا شيخ؟
حياك الله يا قايد.
احنا الفطرة في رمضان.
ايوه.
خلاص نزلنا حق 6.
ايوه.
احنا الحين 7، هو واخوي مغترب في السعودية، وكل سنة ننزل له. المرة دي وقعت نفسه.
هو ما طلع عن نفسه؟
لا، ما يطلع شيء.
ما طلع؟ ها؟
ايوه، علينا شيء ولا؟
ان شاء الله يا قايد. مرحبا مرحبا. طيب طيب، في يوم الجمعة الماضي الأخت أم بكري من السويد، طبعا يعني ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها. تقول عندها أخوات من الأب، تقول حريصة على أنني أتواصل معهم، ولكن للأسف الشديد تقول هم يرفضون وهم خارج السويد، ومع حرصي ومع كذا تقول للأسف يعني يرفضون هذا الأمر. ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أختي أم بكري، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على حرصك على صلة الرحم، فإن صلة الرحم من الإيمان. صلة الرحم من الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 20 شعبة من الإيمان. ذكر أهل العلم من جملة شعب الإيمان صلة الرحم، فاحمد الله عز وجل الذي وفقك لأن تكوني من أهل الصلة، فإن صلة الرحم من أعظم الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله حينما خلق الرحم، أن الله تعالى حينما خلق الخلق قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت الرحم: نعم. قال: فذلك لك. ولذلك أختي الفاضلة، الرحم شأنه عظيم. الله جل وعلا بين في قضية الرحم فقال كما جاء في الحديث القدسي: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، كما ذكرت هذا في الحديث. وأيضا حرم الله جل وعلا قطيعة الرحم، وقد جاءت نصوص حقيقة يقشعر لها البدن. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قل جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقطعون ما أمر الله أن يوصل مما يتعلق بحق الله ومما يتعلق بحق المخلوقين، ومن جملة ذلك مسألة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع قاطع يعني قاطع رحم. فالأخت الفاضلة أنت أمام هذه النصوص المرغبة في صلة الرحم والمرهبة عن قطيع في قطيعة الرحم، أنت تحمدين الله عز وجل الذي من عليك ووفقك لأن تصلي رحمك واستمري على هذا الطريق. فقد جاء رجل في مثل الحالة التي أنت فيها، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لي أرحام أقارب أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بهذا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، نسأل الله العافية والسلام. ولا بد أن يعلم كل قاطع للرحم أن عقوبته معجلة في الدنيا، لأن هذا من سنن الله الكونية، أن بعض الذنوب الله عز وجل يعاجل بعقوبة أصحابها في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق أنه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من ذكر جملة ثم قال: قطيعة الرحم، قطيعة الرحم. فالعقوبة معجلة، والعقوبة هذه ليست بالضرورة أن تكون حريق ولا حادث ولا مرض ولا خسارة ولا لا لا لا، قد يسلط الله عز وجل على الإنسان من حيث لا يحتسب، يأتيه الله من حيث لا يحتسب. وأخطر شيء يوم أن يسلب الإيمان وأن يسلب الرشد وأن يسلب العقل، هذه خطيرة. بعض الناس الآن ما موفق في حياته، عنده مال لكن مو موفق، عنده زوج أولاد مو موفق، عنده خير مو موفق، لأن الله تعالى سلب عنه الرشد، سلب عنه الفهم، سلب عنه العقل. وأخطر شيء ما يسلب الإيمان. ولذلك أختي الفاضل استمري على ما أنت عليه، انصحيهم، انصحي هؤلاء، ذكريهم. أغلب الناس الآن وللأسف الشديد، وهذه والله أقولها بكل مرارة، قطيعة الرحم أصبحت ظاهرة في المجتمعات الإسلامية، نسأل الله العافية، ما كانت موجود. سبب ذلك ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف اليقين بالله عز وجل. وإلا معقول إنسان يقطع رحم علشان كلمة؟ معقول إنسان يقطع رحم علشان والله ما دعاني لعزيمة ولا شيء؟ معقول إنسان يقطع رحمه لكون طلب قرض وما قال ما عندي؟ معقول هذا؟ معقول إنسان يقطع رحمه لأمور دنيوية؟ فهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى تصحر الصدور وعلى قسوة القلوب وعلى جفاف المشاعر، هذا كلها سبب. أمر آخر الماديات، الآن في ماديات للأسف الشديد أصبح الناس الآن كل يقول أنا ماني يعني مكتفي ومو محتاج لأحد، فتجد والعياذ بالله الأخلاق على شفا جروف انهار بمجرد أي مشكلة. وبعض الناس للأسف كأن مثل ما يقولون عندنا بالعام جت من الله، كأن يتمنى مثل هذه الكلمة حتى يقطع رحمه أو هذا التصرف. سبحان الله العظيم، الرحم هذه الله عز وجل عظم شأنها. ولذلك مثل ما ذكرت في الحديث القدسي كيف أن الله تعالى قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وأيضا للأسف الجهل الحاصل عند كثير من الناس والماديات وضعف الإيمان ورقة الدين، هذه كلها دوافع وأسباب لقضية قطيعة الرحم. ولذلك الرحم أبدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأعاد. تدرون الرحم ما تنقطع حتى لو كان هناك اختلاف في الدين بين الناس، يعني إذا كان إنسان أبوه كافر وهو مسلم ما يقطع أبوه، إذا كان الأب مسلم والولد كافر ما يقطعون بعض، إذا كان عم أو خال يصلهم. هذه رحم. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في رزقه ها فليصل رحمه. اللي إذا أردت فعلا أن يطيل الله في عمرك وأن يبارك لك فيما رزقك عليك بصلة الرحم. وصلة الرحم يا أخواني والله ما تكلف شيء، سامحوني طولت شوي لأنه والله أمر مؤلم. الأسئلة كثيرة سواء في البرنامج وخارج البرنامج، المشاكل كثيرة يعني أصبحت ظاهرة. أصبح كثير من الناس ما عنده مشكلة يعني يقطع رحمه سنوات، ما عنده أي مشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث من قطع جاء في الحديث من هجر رحمه سنة دخل النار، وأحاديث أخرى كثيرة كلها تفيد هذا المعنى. وكان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يطلب منه الوصية والنصيحة: لا تشرك بالله شيئا، وصل الصلاة في وقتها، وصل رحمك. صل رحمك من جملة كليات الإسلام وقواعد الملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ضمنها صلة الرحم في إشارة إلى عظم هذه العبادة وهذه الطاعة. فاتقوا الله يا أخواني، بارك الله فيكم. من الآن أنت يا أختي أم بكري استمري على هذا الطريق، أنت تتاجرين مع الله عز وجل بهؤلاء، أنت على خير. أنت لا تقولين أقطعهم لأنهم ما يصلوني، لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، اللي يعني إذا مثلا زرتني أزورك، أهديتني أهدي لك، هذا ليس واصل، ليس من صلة الرحم. هذه صلة الرحم الحقيقية اللي يختبر فيها الإنسان اختبار حقيقي، إذا قطعها أن تصله، هذه الصلة الحقيقية. وإلا الناس إذا كانوا في عافية وفي رخاء الأمور سهلة، لكن الصلة الحقيقية الاختبار الحقيقي المحك يوم أن تقطع رحمك، يقطع الآخرون يقطعون الصلة بك، فأنت تقوم وتصل. هذه هي الرحم الحقيقية. طيب تفضل يا سمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، اليوم أختي قامت الساعة 4 الفجر، حطت لها منبه على أساس تصوم قضاء رمضان. تسحرت وكل شيء، لأن سمعت أختي قبل تقول لها أن الساعة 4:30 أذن الفجر، حطت لها منبه الساعة 4. قامت تسحرت وصامت اليوم الصبح. أمي قالت لها أن أذن، هي قالت لها ما أذن، لأن سمعت من أختي أن الساعة 4:30 أذن. أمي حتى شكت، هي سحرت وصامت اليوم الصبح، سألتني قالت الساعة كم يأذن، قلت لها يأذن الساعة 3:58 تقريبا، يعني صح. هي سحرت وقت أذن، حتى سمعت أصوات، لأن احنا انتقلنا بيت ثاني فما عرفت متها. المهم
قضاء ولا ست شوال؟
لا، قضاء رمضان.
قضاء. طيب يا سمية،
الحين هي صايمة، شو تكمل يومها ولا تقضي هذا اليوم؟
إن شاء الله يا سمية، أبشري.
جزاكم الله خير. معك
مرحبا. أبو محمد من العراق. أبو محمد،
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سؤال على مود الزكاة.
تفضل أبو محمد.
احنا نازحين من مناطق الموصل على الاقليم، وما نملك بيوت رسميه من ضعف الحال سبب النزوح.
الله يعينكم.
وطشينا ارض وعندنا حاصل، نزكي الحاصل علينا زكاه ولا ما علينا زكاه؟
ان شاء الله يا محمد.
والزكاه عفوا اذا زكينا نزكي مباشر ولا نصفي عليه ديون الارض، عليه ديون مال حاصده او مال بذور وزراعه، نزكي الصافي ولا نزكيه؟
أبشر يا أبو محمد.
شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع لأخت أم عمران بارك الله فيها، تقول بأنها حامل لم تكمل 3 أشهر في حملها، تقول احتمال تجهض الآن لأنها في حالة إجهاض، تقول بدأ ينزل علي دم، تقول ماذا أعتبر هذا الدم؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة الحامل إذا أجهضت وكان الجنين لم تظهر صورته ولم يخطط، يعني ما ظهرت وإنما قطعة نزلت، فهذا الدم يسمى دم فساد. يعني المرأة تكون طاهرة، تصلي وتقرأ القرآن، تحب تصوم أو شيء، هذا يسمى دم فساد وليس دم نفاس. دم النفاس أختي الفاضلة هو الذي سببه الولادة أو سببه الإجهاض بعد اكتمال الجنين، يعني تقريبا لما يدخل في الشهر الرابع. لما يدخل في الشهر الرابع، بعض العلماء يقول في الشهر، لما يكتمل الشهر الرابع. عموما إذا نزل قطعة مخططة يعني فيها معالم اليدين، معالم الوجه، معالم كذا، فهذا يعتبر الدم دم نفاس. أما إذا كان غير مخطط وإنما قطعة، فهذا ليس بشيء بالنسبة للدم. وأنت الآن ما دمت أنك في حالة إجهاض الآن، تنظرين إليه بعد نزوله، والدم الذي ينزل عليك الآن احتياطا، أنت طاهر بارك الله فيك. قايد من اليمن يقول نحن نخرج زكاة الفطر سنويا عن 7 أشخاص، يقول هذه السنة أخرجنا عن 6 لأن لنا أخ يشتغل في السعودية ما أخرجنا عنه. يقول ما الحكم؟ أخوي قايد بارك الله فيك، ما دام أنكم قد اعتدتم أن تخرجوا زكاة الفطر عن الجميع، كان الواجب عليكم أن تخرجوا عن أخيكم أو تخبرونه يعني بأن السنة هذه ما نبغى نطلع عنك، طلع عن نفسك وأنت في محل إقامتك، وخاصة وأن الإنسان هذه الزكاة تسمى زكاة البدن، بمعنى أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه. عموما أخي الفاضل، إذا كان أخطأتم أو نسيتم الآن تخرجون عنه أو هو يخرج عن نفسه، واسألوه، اتصلوا عليه قول أنت طلعت عن نفسك ولا لا، إذا قال لا طلعوا عنه الآن أو قولوا له طلع، لأننا نحن نسيناك أسقطناك أو حصل خطأ أو شيء من هذا القبيل. سمية بارك الله فيها من عجمان تقول بأن أختها قامت في الليل، وقتت الساعة على 4 لتتسحر، ثم تقول ما انتبهت يعني بسبب خطأ، قالت لها إحدى أخواتها بأن الأذان 4:30، تقول تسحرت وكذا، فأنكرت عليها الوالدة قالت لا بأن الأذان 4:30، وتبين بأن الأذان الساعة 4:45 كما نصحتها أختها سمية. تقول الآن ماذا عليه؟ أخت سمية الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لمثل هذه الصورة تعتبر خطأ، فهي قد أخطأت، وكان الواجب عليها أن تحتاط بنفسها وأن تسأل، والآن ولله الحمد أصبح السؤال عن مواقيت الصلاة والبحث عنها أسهل من أي وقت سابق. يعني الآن كان قديما سماع الأذان والروزنامات هذه سمى التقويم، الآن كل محمول يستطيع الإنسان من خلاله أن يحمل تطبيق أو مواقيت الصلاة، أو أنه يضع في منبهات لمسألة الصلاة، حتى الساعات الآن موجودة تنبه على أوقات الصلاة. فهذا درس لأختك من الآن ومستقبلا، تنتبه إلى قضية مواعيد الصلاة، خاصة صلاة الفجر، اللي حريص على صلاة الفجر يحفظها. ما شاء الله سمية تقول 58 لأنها ضابطة تصلي الفجر في وقتها، فالمقصود بأن تنتبه مستقبلا. عموما بالنسبة لها يعتبر خطأ، وربنا جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والأصل بقاء الليل، وما دام حصل مثل هذا الخطأ، خطأ إن شاء الله مغفور، تكمل صيامها، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا. تفضل يا جميلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ سألتك يوم الجمعة ما جاوبتني شيء. قلت لك لا يجوز لي استدعاء على أمي من تقاعد تاع جوزي المتوفي، ما جاوبتني شيء الجمعة.
يلا إن شاء الله.
إن شاء الله، مع السلامة.
مرحبا أختي. تفضل يا ناجي. نادية، تفضل يا نادية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نادية من المغرب.
مرحبا أختي.
شيخ بغيت نسولك، انا عندي ام ديالي ومشات وكنت غادي تمشي للعمره.
نعم.
واتهمتني باني انا خديت لها فلوس.
نعم.
ولكن انا ما خديت لها والو، يعني وحلفت لها على القران وحلفت لها على سميتو، ولكن بقى دايره في بالها بانني انا خديت لها فلوس ومشات للعمره. وأنا قبل ما تركب في الطيارة قلت لها يعني مع نفسي، قلت لها أنا مسامحك دنيا وآخرة. ولكن باقي لحد الآن، باقي لحد الآن أن هي باقي عندها في بالها راجعت من العمرة، وباقي عندها لحد الآن في بالها بأنني أنا رخديت لها الفلوس.
نعم. وهذه الفلوس تخصها هي، ها؟
تخصها هي.
يعني تتهمك بسرقتها.
تتهمني أنا بالسرقة وأنا بنتها.
إيه؟
يعني وأهلي أنا، يعني أنا اللي كنت يعني قبل ما ديك الساعة فاتت وقبل ما نتزوج أنا اللي كنت هزة العائلة، وأنا اللي كنت كنخلص الكراء ومهم المعيشة. أنا اللي كنت ملي تزوجت صافي خرجت من المنزل وكانت غادي تمشي للعمرة، أنا كنت غادي نوصلها المطار.
إي
يعني فهاديك اللحظة جات قالت لي لا أنت هزيتي لي الفلوس.
طيب الآن هي ذهبت إلى العمرة وتعتقد، ما زالت تعتقد بأنك أنت اللي أخذت الفلوس وأنت بريئة من هذا.
وأنا بريئة
إن شاء الله.
يعني قبل ما تطلع في الطيارة أنا مع نفسي قلت لها أني نسمحك دنيا وآخرة.
طيب إن شاء الله يا نادية تسمعين إن شاء الله التوجيه.
أبيك أسمعك.
تفضل عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا عبد الرحيم، مرحبا.
لدي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، نحن هنا في المغرب لما يأتي شخص من العمرة نقول له يذهب الناس إليه فيهنئونه فيقولون له مبروك، هل هذا ثابت وهل هو جائز
إن شاء الله
في الشرع؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، في الصلاة بعد الصلاة المكتوبة دائما يأتي أشخاص فيريدون أن يصافحونني فيقولونني اللهم تقبل منا، فأنا كأنني أقصد ذلك لا أريد أن أصافحهم لأنني سمعت أن بنصائحك أن هذا غير جائز.
إن شاء الله يا عبد الرحيم.
فلا أؤثم على ذلك مع العلم أنني أعلم، فهم يعلمون أنني أنا مكفور.
إن شاء الله.
سؤال ثالث يا شيخ.
تفضل.
اليوم صليت ركعتين الضحى فقمت مباشرة فلم أعمل تحية فأتممت صلاة، لأن صليت أربع ركعات فقمت بالتحية فعملت سجود السهو، هل هذا؟
إن شاء الله يا عبد الرحيم.
وشكرا لك يا شيخ على
حياك الله يا عبد الرحيم، أهلا وسهلا، نفع الله بك. فضلي خالد.
شيخ أنا
عبد الرحيم معانا. تفضلي خالد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لي أربعة أسئلة على عجالة لا تكرم.
تفضل خالد.
السؤال الأول، إذا نويت أخذ عمرة في رمضان هل أفضل أجر أنا صايم أو فاطر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا سافرت بلد عدة أشهر يعني شهرين ثلاثة هل أقصر أو أجمع، وما هو الحكم إذا كان بجانب مسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما هو الأفضل في الصيام، هل هو الاثنين والخميس أم الثلاثة من كل شهر كما قال أبو بكر رضي الله عنه أوصاني خليلي صومي لا أترك ثلاثة ومنهم ثلاثة أيام
إن شاء الله.
السؤال الأخير، طال عمرك، بعد نهاية قراءة القرآن يجوز أن يقول صدق الله العظيم أو لا يقول صدق الله العظيم، لأنه طلع فيه حديث أنه لا يجوز أن تقول صدق الله العظيم.
إيه نعم صح، إن شاء الله يا عبد الله يا خالد. أبشر.
شكرا الله جزيلا.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيك العافية يا شيخ، يبارك في عمرك رب العالمين.
آمين.
شيخي أنا عندي، الله يحفظك، عندي طلب إنك تدعي الله حق ولدي محمد، الله يجعله إمام إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله
يا شيخ، أسأل الله يسمع منك رب العالمين، ورقمك الخاص إذا ما كان عندك مانع يعني.
لا إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله. أبشر. مرحبا محمد، أهلا وسهلا. آمين. طيب أرجع إلى الأخ أبو محمد من العراق، بارك الله فيه، يقول بأنهم يعني نازحين من الموصل إلى يعني منطقة، يقول ما نملك بيوت ولا شيء بسبب التهجير الذي حصل، يقول حنا زرعنا أرض محصول، يسأل يقول هل فيه الزكاة، وإذا كان فيه الزكاة بالنسبة للديون والحقوق هذه نؤديها قبل الزكاة أم لا؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويردكم إن شاء الله سالمين غانمين إلى مدنكم وأوطانكم، أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للزروع هذه الحبوب والثمار، كل ما هو خارج من الأرض من الحبوب والثمار فيه الزكاة، ولقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقت السماء العشر، أو فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وزكاة الحبوب والثمار معروفة، ولذلك يشترط في الحبوب والثمار هذه شرط واحد وهو أن تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب تزكى وقت الحصاد، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فهي تختلف عن عروض التجارة، تختلف عن زكاة الذهب والفضة والنقود، تختلف عن زكاة بهيمة الأنعام، هذه تشترط فيها النصاب وحولان الحول. بالنسبة للحبوب والثمار لا، عند الحصاد، عندما يبدأ الحصاد تبدأ الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في يقول عليه الصلاة والسلام في كل خمسة أوسق صدقة، والوسق طبعا الخمسة أوسق هذه باختصار تبلغ تقريبا في الكيلو جرام الآن الحالي، في خلاف بين العلماء، منهم يقول 612 كيلو، منهم يقول 618 كيلو جرام طبعا. فإذا بلغت الحبوب هذه بهذه الكمية من 612 إلى أكثر وتحتاطون لهذا، يعني لو جعلتها 600 من باب الخروج من الخلاف ففيها الزكاة بارك الله فيك. وهذه الزكاة طبعا تخرج بعد ما تنتهي من تصفية كل ما هو متعلق بهذه الحبوب من الديون، من مثلا سداد أجرة العمال وشيء، تخرج الزكاة بعد ذلك. فإذا نزلت عن النصاب ما فيها الزكاة، وأما إذا بلغ ما زالت بالغة النصاب تخرج زكاتها بارك الله فيك. جميلة فعلا ذكرتني وأنا ما أدري والله، تقول بأنها في قبل يومين سألت، قالت بأن زوجها توفي وعنده راتب تقاعدي. هي طبعا سألت بالنسبة للصدقة منه حسب ما يعني أذكر الآن، ولمن الراتب التقاعدي. يا جميلة بارك الله فيك ورحم الله زوجك، أولا الراتب التقاعدي ليس تركة، احفظي هذا، الراتب التقاعدي ليس تركة. ولذلك من الخطأ الآن اللي واقع عند بعض الناس أن الراتب التقاعدي يقسم على الورثة، وهذا غلط، هذا ليس من التركة. الراتب التقاعدي المرجع فيه إلى الجهة المكلفة بصرف الراتب التقاعدي من خلال أنظمة الدولة وقوانينها. ولذلك أغلب دول العالم الإسلامي ودول العالم العربي فيما يتعلق بالراتب التقاعدي هذا يصرف تقريبا لجنسين، يصرف للزوجة أو والأم مثلا، ويصرف للأولاد غير البالغين وغير المتزوجين، هكذا النظام. فيا أختي الفاضلة أنت الآن هذا الراتب التقاعدي مهم جدا أنك تسألين مصلحة المعاشات والتقاعد، تقولين هذا لمن في القانون اللي عندكم، هذا لمن. فإذا قالوا لك يا جميلة وبنتك وولدك أو لأم أم زوجك، ها، فيجب أن يعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز للإنسان أن يبخس الآخرين حقوقهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كل ما يدخل إليك من الناحية مثل هذه الناحية القانونية والناحية الطبيعية والشرعية والعادية، كل ما يدخل تحت ملكك يجوز لك تتصرفين فيه بما شئت، تتصدقين عن زوجك، تبنين مسجد، تحفرين بئر، تطبعين مصاحف، تتصدقين على أرامل ومساكين، تهدين من هذا المال، هذا ملك لك ما دام دخل ملكك وتحت قبضتك، فهذا الحرية لك أخت الفاضلة في التصرف فيه وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، يعني من دون إسراف، من دون تبذير، تشترين فيه الضروريات والحاجيات، تتصدقين فيه على الآخرين وزوجك حقيقة، وتشكرين على هذا أولى بالصدق، لأن هذا الراتب أصلا سببه، يعني الله عز وجل جعل الزوج هو السبب، ولو لم يكن الزوج مثلا موظفا ما جاءكم مثل هذا الراتب. فمن الوفاء أن المرأة والأولاد يحفظون لأبيهم الحق، يعني يحفظون مثل هذا الأمر، هذا وفاء. للأسف بعض الناس الآن بمجرد أن يموت الأب ويجيهم ما شاء الله خير، يجيهم مثلا تركة أو إرث مثلا أو راتب تقاعد، ينسون الأب مطلقا، وهذا حقيقة يدل على عدم الوفاء. من الوفاء من حق الميت أن نذكره دائما بدعوة، نذكره بصدقة، نذكره بمثل هذه الأشياء. نادية من المغرب تقول بأن يعني والدتها اتهمتها بأخذ مبلغ مالي منها، تقول يعني أنا بريئة وأقسمت لها بالله، وهي غير مصدقة، تقول ذهبت إلى العمرة وصلتها المطار وقلت لها يا أمي أنا مسامحتك، تقول لكن ما زال يعني هي شاكة في مثل هذا الأمر. تقول ما الحكم يا نادية؟ بارك الله فيك، أولا ما دمت أنك بريئة أبدا اطمئني وثقي ثقة كبيرة بالله عز وجل أن الله عز وجل سيظهر الحق، وأن هذا الذي أنت تمرين به هذا من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها أهل الإيمان. والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واتهام البراء بمثل هذه الصورة لا شك أنها مصيبة، مصيبة وكارثة، لأن الإنسان الأصل فيه البراءة والنظافة والنقاء والزكاء، هذا الأصل. فلما يتهم بشيء على خلاف مثلا أخلاقه ودينه هذه مصيبة، ولذلك لا يعني ثقي بربك. الأمر الثاني لك سلف في هذا، يوسف عليه السلام ماذا قال إخوته؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا، أنتم شر مكانا، ولذلك أسر هذه الكلمة أنتم شر مكانا والله أعلم بما تفعلون. المسألة الأخرى، هذه المشكلة اللي أنت فيها هذه أجر لك وثواب، أنت الآن تعيشين في أجر وفي ثواب، وما دمت أنك تحتسبين عند الله عز وجل وتقول يا رب والله وتسألين الله بأن يجعلها كفارة ولا يجعلها عقوبة، قل يا رب اجعلها كفارة لي ولا تجعلها عقوبة. هكذا المؤمن يتعامل مع مثل هذه الأشياء بإيمان وبثبات وبرسوخ. الأمر الآخر، احرصي قدر المستطاع، احرصي قدر المستطاع أن تبرئي ساحتك أمام الوالدة. إن اقتنعت الوالدة فالحمد لله، إن لم تقتنع مالك إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خير ظهير وأعظم نصير جل وعلا وتقدس. واحرصي على أن لا تتغير صورة الوالدة عندك، لأنها تبقى والدة، هي السبب، جعلها الله سبب في وجودك في هذه الحياة، ولذلك صليها وادعي لها واسأل الله عز وجل أن يردها سالمة، وحاولي قدر المستطاع أن تبرئي ساحتك، ولذلك أنت يعني لك الحق الكامل. فالله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فأنت مهم جدا، وإذا كنت تعلمين من الذي أخذ ما في بأس أنك تكشفين اسمه أمام الوالدة، تقول أنا لم أخذ وإنما فلان، ما تعلمين أحد، الله هو الذي يعلم. لكن احرصي على برك بوالدتك، احرصي على أن لا تتغيرين، زيدي من برها، زيدي من جرعة التواصل معها، حتى لو كنت الآن متزوجة وعندك أولاد ابقي على هذا الطريق. عبد الرحيم من المغرب بارك الله فيه يقول يعني نحن لما يأتي شخص من العمرة عندنا يقول نذهب فنهنيه ونقول له مبروك، هل هذا ثابت؟ عبد الرحيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظك أخي الفاضل، بالنسبة لهذا نص الفقهاء على مشروعيته، ولذلك قالوا بأنه لا بأس، بل ذكر بعضهم الاستحباب، تهنئة القادم من الحج من العمرة يقول يهنئونه، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المجاهد إذا رجع ما يهنأ، قالوا لأنه كيف يهنأ وقد فاته شيء عظيم وهو الشهادة. قالوا المجاهد اللي يجاهد في سبيل الله جهاد شرعي طبعا وليس جهاد باطل، جهاد شرعي، قالوا إذا رجع ما يقال لها هنيئا لك الرجوع الحمد لله على السلامة، هذا نص الفقهاء. قال لماذا؟ قال لأنه فاته شيء عظيم وهو الشهادة في سبيل الله، فالله عز وجل ذكر الشهداء وأنهم أحياء عنده سبحانه وتعالى ولهم من الأجر والثواب الشيء المذكور في الأحاديث، أما البقية فلا بأس. وبعض العلماء جعل هذا من جملة العادات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قفل راجعا استقبله أهل المدينة واستقبله الصبيان فيركبهم أمامه وخلفه في إشارة إلى الفرح بالقادم. ولا شك بأن الذي يقدم من مكة وقد أدى نسك سواء حج أو عمرة لا شك بأنه يعني جاء من يعني عادة من عبادة عظيمة ومن يعني طاعة وقربة إلى الله عز وجل جليلة، ولذلك ما في بأس لو يقال له الحمد لله على السلامة، مبروك العمرة، مبروك الحج، أو مبارك، طبعا التعبير بمبارك أفضل، مبارك الحج، مبارك العمرة، الحمد لله على سلامة، تقبل الله منك سعي مقبول وذنب مغفور، كل هذا مشروع يا عبد الرحيم. تفضل يا أم طيبة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا أود أن أسأل عن الرضاعة.
اتفضلي.
مثلا لو كنت أنا متراضعة مع ابن خالتي ولا أو ابن عمي مثلا.
إيه.
هل الأخوة أبناء
عمي هم إخوة لي من الرضاعة كلهم، أما مع الشخص الذي ترضعت معه بالضبط.
إن شاء الله يا طيبة.
ولي سؤال آخر يا شيخ.
نعم.
ما حكم الذهاب إلى المقابر يوم العيد أو باقي الأيام
للنساء يعني؟ للنساء؟
للنساء طبعا.
إن شاء الله.
الجمعة، الجمعة أو الأعياد مثلا عيد الأضحى أو عيد الفطر.
أبشر يا أم طيبة.
ولي سؤال ثالث يا شيخ.
تفضلي.
ما حكم صوم الستة من شوال؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا شيخ وجعلكم دخلا لنا.
آمين وإياكم. تفضل مراوية.
يعطيك العافية شيخ.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا.
شيخ أنا سألت بحلقة سابقة عن حكم من نسيان التكبيرات، أنا كنت أقصد رفع اليدين في التكبير.
نسيان رفع اليدين.
رفع اليدين هي بأربع مواطن صح شيخ؟
أي نعم.
حكم نسيانها.
إن شاء الله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا. طيب يلا يلا. طيب عبد الرحيم بارك الله فيه من المغرب يسأل يقول لما ننتهي من الصلاة المكتوبة يقوم بعض الناس فيصافحوننا، يقول أنا أكره هذا الشيء لأني أعتقد بأن هذا غير مشروع، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ ويقول أنا رجل يعني كفيف ويمدون أيديهم إلي، فماذا أعمل؟ أخوي عبد الرحيم بارك الله فيك، بالنسبة للمصافحة بشكل عام سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ذنوبهما كما يتحات عن الشجر اليابس ورقها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح وكان يعانق، ولذلك من أجمل صور أهل الإسلام هي المصافحة بين الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وهذه المصافحة فيها أجر وثواب عظيم. الأمر الثاني لا بأس بمصافحة الغريب في المسجد مثلا، أو الشخص الذي لك فترة زمنية طويلة عنه مثلا، أو ما التقيت فيه مثلا، ما في بأس أنك تصافح هؤلاء، وهذه من السنن العامة ولله الحمد. المسألة المهمة جدا هو اعتقاد بعض الناس أن من سنن الصلاة البعدية المصافحة، ولذلك تجدهم الآن يجعلونها عادة بعد الصلاة، يجعلون عادة بعد الصلاة، إذا انتهى من الصلاة صافح عن يمينه وعن يساره، لدرجة أنه إذا ما صافح يعتقد نقصان الصلاة، إذا ما صافح يعتقد بأنه ترك سنة. هنا الخطأ، هنا الخطأ، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصافح أصحابه بعد الصلاة، أو كان يأمرهم بذلك، أو كان مثلا الصحابة الكرام كلما انتهوا من الصلاة صافحوا عن يمينهم وعن شمالهم، هذا كله غير وارد. لكن أحيانا أنت شخص غريب مثلا في المسجد، شخص لك فترة زمنية عنه، فمد يديه صافحة، ولو مد إلي شخص يده إليك بعد الصلاة صافحه، لكن علم يا عبد الرحيم. وينبغي على إمام المسجد أن يذكر الناس بهذه السنة بشكل عام، وعلى أنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن توظيفها بعد الصلاة كبقية الأذكار وبقية المشروع يوظف على أنه من الصلاة، بحيث أنه والله يضيق صدر الإنسان إذا ما صافح عن يمينه وعن يساره، أو يعتقد نقصان الصلاة، أو يعتقد بأنه ترك شيء، هذا خطأ ما له علاقة في الصلاة. يعني لو قبل الصلاة مثلا ما في بأس يصافح الناس بعضهم بعضا لأنه يشوفون بعض وكذا، لكن توظيفها بعد الصلاة وجعلها عادة مستمرة وسنة دائمة، هذا محل كلام اللي ذكرت لك أنا قبل قليل. عبد الرحيم يقول يعني صلى الضحى اليوم ركعتين، يقول قمت مباشرة فأكملت يقول الصلاة أربع ركعات يقول نسيانا فقمت وسجدت للسهو. أخوي عبد الرحيم بارك الله فيك، من أهل العلم من يذهب إلى مشروعية سرد أربع ركعات بسلام واحد قبل الظهر، وهذا مذهب معروف، ولذلك عليه يقولون من نسي فقام إلى الثالثة يتم صلاته لأن لها أصل، يتم صلاته لأن لها أصل، بمعنى أنه لو صلى ناويا ركعتين فأخطأ وقام للثالثة قال يتم صلاته أربع ركعات. القول الثاني وهو الصحيح بأنه لا يصلح هذا، فمن نوى صلاة ركعتين ثم قام إلى الثالثة فتذكر، يجب عليه أن يجلس ويكمل، يعني يأتي بالتشهد ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو لأنه دخل الصلاة بهذه النية. فمستقبلا يا عبد الرحيم بارك الله فيك ورضي عنك، إذا أخطأت بمثل هذا ترجع وتجلس، مثل قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام شخص مثلا إلى الثالثة ما يكمل، لا يرجع فيجلس ويأتي بركعتين. خالد من السعودية يقول بالنسبة للشخص الذي يريد أن يأخذ عمرة في رمضان، يقول الأفضل في حقه أن يأخذها وهو صائم أو يأخذها وهو مفطر. أخوي خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للعمرة في رمضان ليس لها علاقة في قضية الصيام من حيث الأفضلية والأكملية والأحسن والأمثل، لا ليس لها علاقة. ولذلك العمرة في عمرة في رمضان كحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أفطر المسافر إلى العمرة، سواء أفطر في الطريق أو لم يفطر، واحد. ولذلك لا لم يتكلم أهل العلم في قضية العمرة في رمضان هل الأفضل أن يكون صائم أو مفطر، ما تكلموا في هذا، هذه بابها آخر، هذه باب آخر. عموما من اعتمر في رمضان سواء كان مفطرا أو صائما ما له علاقة في قضية نقصان الأجر وكمال الأجر، الأجر واحد بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يبقى قضية ما حكم الفطر في السفر، من الأعذار أو من الرخص بالنسبة للمسافر الفطر أن يفطر، لذلك قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعلماء قالوا العلة هي مجرد السفر وليس المشقة، المشقة هذه حكمة وليست علة، ولذلك قالوا أي مسافر سواء كان سفر مريح أو سفر شاق يجوز أن يفطر ولله الحمد والمن، لكن اختلفوا في الأفضلية، هل الأفضل وليس الجواز، لا الجواز جائز لأن الله أباحه، الأفضل هل يكمل صومه ولا يفطر؟ ثلاثة أقوال، من أهل العلم قالوا الأفضل يكمل صومه، واستدلوا ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في السفر. القول الثاني قالوا لا الأفضل الفطر، الأفضل الفطر، واستدلوا بأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ومنها قوله لما رأى رجل مغمى عليه والناس قال ذهب المفطرون بالأجر، كان صائم وأغمي عليه وناس مفطرين يرششونه ويضللونه، يرشون عليه الماء ويضللونه، قال ذهب المفطرون بالأجر، وجاء في لفظ قال أنتم خير منه. وأيضا نسلم كثيرا ما كان يفطر في السفر صلى الله عليه وسلم. في قول ثالث وهو اللي يعني يجمع بين القولين، يقول الأفضلية راجع إلى الحال، فإذا كان مرتاح في سفره الأفضل يتم، إذا كان لا غير مرتاح في مشقة السفر الأفضل أنه يفطر. هذا القول حقيقة يعني أقرب، لماذا؟ لأنه وفق بين الأدلة وجمع بين الأقوال بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل ما له علاقة، لا يجوز لأحد أن يقول لشخص راح للعمرة في رمضان وأفطر بأن أجرك ناقص، ما له علاقة، هذا بابها آخر وهذه بابها آخر أيضا بارك الله فيك. خالد يقول بالنسبة للشخص إذا كان مسافرا مدة شهرين أو ثلاثة، يقول هل يقصر أو يجمع، وهل إذا كان هناك مسجد قريب ما الحال في مثل هذا؟ أخوي الفاضل هذه المسألة حقيقة المسائل الخلافية، والخلاف عريض وطويل في القديم والحديث، الجمهور على أنه 4 أيام، وبعضهم طبعا يجعلها 6، طبعا يوم السفر ويوم الرجوع، يقولون وأدلتها الصحيحة لكن غير صريحة على قضية منع القصر والجمع فيما إذا زاد. القول الثاني وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج أن كل من سافر سفرا يصدق أن يقال لغة وعرفا أنه مسافر ولم يعزم إقامة، يعني سافر ولم يعزم إقامة، هو سافر لغرض تجارة، لغرض مثلا علاج، لغرض سياحة ويرجع، فله الحق أن يقصر ويجمع. لكن أنت ذكرت تقول إذا كان مسجد قريب، خروجا من الخلاف ينبغي للإنسان إذا كان المسجد بجواره أنه يحرص على الصلوات الخمس، وهذا يذهب إليه بعض العلماء بأنه يجب على المسافر إذا استقر في مدينة أنه يشهد الجمعة والجماعة، يقول فيه كثير من أهل العلم عموما خروجا من الخلاف ما دام المسجد قريب يحضر الجمعة ويحضر الجماعة. خالد أعتذر منك عن بقي لك سؤالين، وكذلك الأخت أم طيبة من الجزائر وأم راوية أعتذر منكم لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.